أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: ستدفن بقعة مني في أرض قم، من زارها عارفا بحقها دخل الجنة. صدقني الولي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى الصديقة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. لا زال الكلام في الأنواع التي يحرم التكسب بها. قال المصنف بعد أن انتهينا بحمد الله عن النوع الثالث بأقسامه، دخلنا إلى النوع الرابع وهو من أنواع المكاسب المحرمة. قال: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. توجد مسألة معينة وهي مهمة في المقدمة، وهي أن الأمور التي ورد فيها روايات خاصة بحرمتها هذه بلا إشكال لا يحتاج البحث عنها أساسا، يعني ما دام هناك روايات خاصة لله خاصة في حرمة هذا الشيء، في حرمة هذا الشيء، في حرمة هذا الشيء، فهذه مسألة واضحة، فبالتالي لا تصح أصلا المعاوضة عليها، خصوصا لأنه يستلزم التعارض مثلا. على كل حال بحث يأتي ربما في نقطة من النقاط، ولكن إذا نقول بلا إشكال أنه الروايات أو يعني جملة من المحرمات التي ذكرها الفقهاء ذكرت في أبواب شتى وعدة من أبواب الفقه، وبذلك يقول جملة من الأعلام أنه من المناسب جدا واقعا أن من المناسب جدا أن تجمع المحرمات في كتاب معين، كما جمعها البعض كذلك في هذا العلماء، جمع المحرمات في جزئين والواجبات في جزئين، يعني يذكر هذا الواجب مثلا، يذكر عليه الأدلة من آيات من روايات من أبحاث أخرى أدلة أخرى. على كل حال فهنا المصنف عليه الرحمة ذكر بعض هذه المحرمات وتكلم عنها من هذه الجهة، فمن هنا هو قال نبتدئ بهذه المحرمات وما يحرم الاكتساب به على يعني ترتيب الحروف إن صح التعبير، يعني ليس المقصد هنا تقديمه هو أهم أو أقل أهمية، هو على أبجد هوزن صح التعليم. السيد خوي قدس الله نفسه الزكية هنا في نفس الكتاب هذا في مصباح الفقهاء في حكم تدريس الماشطة له كلمة لطيفة، يقول: أقول قد جرت عادة الأصحاب بالبحث عن جملة من الأعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجارة، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها، ونحن أيضا نقتفي أثرهم. يقول: ثم إنك قد علمت بما تقدم من أبحاث في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية. ما فرضنا الآن الغيبة حرام، دلت أدلة من آيات من روايات على أن الحرمة أن الغيبة حرام، يأتينا البحث عنها إن شاء الله، هذه بعد لا يحتاج إلى أني أفرد بحث في أدلة عدم جواز المعاوضة عليه، أصلا هذه الأدلة كافية في عدم جواز الاكتساب بالغيبة. الغيبة حرام، فلا يجوز، فالغيبة حرام فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز المعاوضة هنا، إنسان والعياذ بالله يمتهن الغيبة، يؤجر مثلا، يعطى أجرة اذهب واكتب فلان والعياذ بالله. فهنا بلا إشكال بما أن أصلا الأدلة الأولية قامت على حرمة الغيبة وحرمة البهتان وحرمة النميمة، بلا إشكال لا تجوز المعاوضة عليها. واضح من هنا يقول السيد: ثم إنك قد علمت، هني علمت حسب هني صفحة 37، نشوف المطلب جيد إذا باب الفائدة حسب النسخة اللي عندي 37 حاشية حاطين، مثلا يقول بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة تمهيد لا يخفى عليك أن محل كلامنا في المسائل الآتية إنما هو في الأعيان المحرمة من الخمر والخنزير والميتة ونحوها. وأما الأعمال المحرمة كالزنا والنميمة والكذب والغيبة فيكفي في فساد المعاملة عليها. يعني هذه أعمال ما يجوز أصلا باطلة, يعني لا يجوز أكل ثمنها. ماذا قال؟ فيكفي في فساد المعاملة عليها الأدلة الدالة على تحريمها. أحسنتم. أي وبالتالي ما يجد واحد مثلا والعياذ بالله يمتهن النميمة ويقول له أنت قلت لي نم فلا بد أن أخذ الأجرة, ويقول له يجب عليك أعطاه عشان من باب أوفوا بالعقود تجارة عن تراض. لا أصلا وأساس العمل هذا محرم وبالتالي كسبه حرام. إيه ولك يقول له عبارة طيب, يقول لأن مقتضى وجوب الوفاء بالعقود. يعني قد يسأل سؤال يقول أليس إنسان لو أجر شخصا للغيبة لا يستحق الأجرة؟ يقول من باب وفو بالعقود مثلا, يقول لأن مقتضى وجوب الوفاء بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد الواقعي على الأعمال المحرمة, ومقتضى أدلة تحريم تلك الأعمال وجوب صرف النفس عنها وإيقاف الحركة نحوها فاجتماعها في مرحلة الامتثال مستحيلات. على كل حال بحث لطيف, وعلى أقل التقادير فإن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف فيما إذا كان العمل سائغا في نفسه فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة العمل في نفسه. يقول وما ذكرنا يظهر أن الوجه في فساد المعاملة على الأعمال المحرمة هو استحالة الجمع بين وجوب الوفاء بهذه المعاملة وبين حرمة هذه الأعمال أو الحكومة العرفية المذكورة. على كل حال هذا بحث احنا أشرنا إليه. يقول ثم أنك قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ماذا؟ ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية من آيات وروايات تقدمت, إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء بها, ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الإتيان بها في سبت عارض. قال وهما لا يجتمعان, وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليه وفسادها. احنا ما نتكلم عن هذه المعاملة صحيحة او لا, اصلا واضح عن كل اللي بتجينا هذه الاقسام. احسنتوا في النوع هذا كلام محرمات. نعم نتكلم من جهات معينة فقط, من جهات ماذا معينة. قال فلا وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليه وفسادها, بل في جهات أخرى. فليبقى يقول المسألة الأولى. نحن واضح إن شاء الله الفكرة الآن. طبق العبارة ونمشي مع المسألة. قال النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة, كل قائمة المحرمات القابلة لمقابلة المال بها. يعني تقبل تكون ماذا لها مال, ترض غيبة بقتاب بفلوس, بنمم بفلوس, والعياذ أكثر الزاني أو الزاني والعياذ بالله بفلوس بأموال, أما بالأجرة أو مثلا جعالة أو غيرها والعياذ بالله. قال في الإجارة والجعالة وغيرهما من المعاملات, إلا أنه جرت عادة الأصحاب من الفقهاء يعني بذكر كثير ممن شأنه الاكتساب به من المحرمات. يعني هم في أثناء ما يتكلمون عن ما يكتسب به يذكرون كثير من المحرمات, فإحنا يقول تبعا لهم. بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به عرفا, ما يتعارف الاكتساب بالغيبة والكذب ونحوهم, مع ذلك الفقهاء ماذا يذكرونها ويذكرون أحكامها. لاحظ وكيف كان الآن بغض النظر عن هذا الأمر حسن أو غير حسن, سائغ أو غير سائغ ذكر هذه الأقسام. قال وكيف كان فمقتضى, فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الأولى. الآن المسألة الأولى هي تدليس الماشطة. الماشطة من هي الماشطة؟ الماشطة يقولون هي الماشطة والمشاطة, هي التي تحسن المشط أو تحسن المشط. يعني وتجعل ذا عمل المشط يعني مشط الشعر حرفة لها سموها ماشطة. يعني احنا في عرفنا سموها مثلا أرايشقا مثلا اللي هو مال النساء أو الكوافير الآن هذا المال التجميل وكذا محلات تجميل النساء. هذه الأول كان هالمصطلحات موجودة ماشطة ما منمصة اتينا إن شاء الله جملة من المصطلحات. تدليس الماشطة إذن هي المرأة التي تزين تقوم بتزيين النساء وهذا الماشطة يعني مشتق من المشط لأنها تمشط رأس النساء واضح. ما هي قال المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة تدليس الماشطة المرأة أو تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها. الآن يأتي السؤال وهذا بحثنا مطلق التمشيط مطلق التجميل ممنوع أو لا المقصود به للغش يعني إعدادها للغش والعياذ بالله كما يقول جملة من الأعلام كالمحقق الأيرواني وغيره. هذا الكلام الآن وفي روايات عندنا بعضها تقول بالجواز مطلقا بعضها تقول بالمنع مطلقا بعضها تقول بالتفصيل واضح. وينقل جملة الكلام ونحن مراعاة للاختصار لكي بعد لا نعيد البحث مرتين على طريقتنا في بعض المواطن نقرأ مع بعض التوضيحات بس الفكرة واضحة الهيكلية واضحة. قال المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف كما عن الرياض وعن مجمع الأفائدة الإجماع عليه. يأتي السؤال ما الفرق بين حرام بلا خلاف وبين الإجماع؟ أنا عبارة عندنا عبارتان صاحب الرياض يقول بلا خلاف يعني طبعا تدليس الماشطة بأي لحظة بكلامنا تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها. لاحظ أن عندنا عدة عناوين إن شاء الله يأتي تفصيلها واضح لأنه مطلق التمشيط حرام
أو نوع خاص
أو بلحاظ غشها وإعدادها للغش أو تفصيلون هذا يأتي إن شاء الله. الآن على كل حال هنا تدليس الماشطة بلا أشكال الكلام في التدليس الآن يعني التدليس يعني إن صح التعبير تظهر ما ليس بواقع تجمل هذه المرأة بلحاظ أصلا ليست بجميلة في الواقع ولكن تعمل أشياء تجميلية زائدة بحيث أنها تبرزها كفتاة جميلة أو أمة جارية جميلة فيرغب الناس في شرائه. يعني تعبير محقق الأيرواني علي الرحمة يقول تعد للغش تعد عمل الماشطة إعداد لمن؟ لعملية الغش مثلا تخدع الرجل لكي يتزوجها أو المشتري لكي يشتري والعياذ بالله. على كل حال ما الفرق إذن بين حرام بلا خلاف أو إجماع عليه؟ يقول مقصودة من عدم الخلاف هذا يتلام حتى مع سكوت بعض الأعلام يعني ما في خلاف لكن بعض الأعلام ما مصرح أصلا يعني لا نعلم أنه مؤيد أو غير مؤيد ففي سكوت من جملة من الأعلام اي احسنتوا ما ظهر خلافه منهم ساكتين ولكن هل وافقونا ما مسكوت على هذا
لم يوافق ولم يخالف
احسنتوا منهم يقولون عدم الخلاف وعندنا الاجماع لا الاجماع اذا كان اجماع كاشف وهو يدل على انه بعد ما يوجد اصلا ساكت اصلا فضلا عن مخالف احسنتوا
لان الاجماع اقوى من
اي طبعا فبلا اشكال الاجماع لا يكون اصلا بعد اتفاق الكل اما بلا خلاف فيه او بلا خلاف الله يتلائم ينسجم حتى مع الساكتين عن من الساكتين عن هذا الآن. قال المسألة الأولى كذا بلا خلاف من فائدة الإجماع عليه وكذا يقول وكذا فعل المرأة ذلك يعني يشمل وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها يعني لو هي تدلس يعني تزين نفسها. الآن يأتي إن شاء الله شلون يعني معنى من المستحبات أن المرأة تزين نفسها خصوصا لزوجها هذا حرام يعني يأتي الكلام عنه. قال وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها ويحصل بوشم الخدود. الوشم طبعا طريقة هي غز يعني إعداد هذا المقطع من البدن مثلا ويغرز بأبر وتصب فيه مادة معينة فبعدين يعطلون الإخضرار أو الإحمرار أو الإسوداد أو كذا فصار ثابت استخدام مادة معينة مثلا نورة أو شيء حيث أنه ينفذ إلى هذه المسامات ويتفاعل صنوع من التفاعل فيعطي لون يعطي جمالية في البدن.
خاصة في هذه الحلقة يرسمون
الحلقة أحسنتم هذا هو الوشملة أو مثلا
فتصير كأنها له خال
أي لها خال أو لها أكثر من ذلك يقول بأن هذا افترض تصير مثلا كما سيأتي منه يقول بأنه يحدث مثلا لون أخضر في البدن فيصير يلفت النظر يعني يعطي هذا اللون الأخضر مع البدن هذا الآن لون أخضر هنا حتى لو كان البدن المرأة غير أبيض أو غير صافي في اللون بسبب هالنقطة الخضراء يعني يعطي إيحاء أن هذا بدن أبيض بدن أجمل سبحان الله يعني شلون القضية يعني أنت إذا شفت مثلا لون واحد معين ما يلفت النظر لكن لو في كان خال مثلا أو شيء أخضر أو شيء أحمر يصير عندك تركيز فيترآلك بأن البدن شديد الصفاء بسبب هذا هذه حركة يسووها يعني هم فهي تعتبر نوع من التدليس إذا كان الهدف منها الغش والمخادعة والعياذ بالله ويأتي منه إن شاء الله هذا قال وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها يعني فعل ذلك التدليس بنفسها ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعة أو عن جماعة لاحظ يعني يصير مثلا تقريبا للزوج مثلا أو حتى للمولى ترى الجارية تزم الروحي ملك لمولاها لكن تهتم بالوشم تهتم مثلا بقضية طريقة الشعر مثلا تضيف له أمور معينة أو الزوجة كذلك هذا الاصطلاح يسمى هم تدليس لكن حرام أو لا يأتي الحديث عنه الآن ينقل الكلام جملة من الأعلام قال المفيد في المقنعة في كتابه وكسب المواشط في حد ذاته أي هم تدليس لأنه إظهار يعني شيء أو إخفاء شيء
هي الزوجة
هي زوجة بس كاصطلاح يسمى هم تدليس
يعني بس هي لا يطلق في غير المتزوجة اللي تريد تتزوج
نفس الكلام مطلقا يعني مطلقا سواء الآن ماشطة هي تقي يعني يعني ترتب غيرها أو الزوجة نفسها ترتب نفسها أو أما متزوجة أو غير متزوجة يعني امرأة متزوجة ما يفرق نفس هذا هو في اللغة أنصح التعبير يسمى عملية تدليس يعني إبراز شيء يعني مثلا هذه بلا تدليس جمالها عادي لما مت المرأة الآن فتاة الزوجة الآن في الحالة الاعتيادية ترض في البيت حالة اعتيادية مثلا في أثناء المطبخ أو كذا عادية لكن مثلا من تهتم بنفسها شو يصير في نظر الزوج
تتغير
أحسن هذا تسمى تدليس لكن ليس تدليس الآن يأتينا ليس تدليس محرم فيجينا احنا قاعد عندنا مستحب اهتمام المرأة بنفسها وإبراز مثلا جمالها والاعتناء بنفسها هذا يأتينا إن شاء الله في البحث في نهاية البحث لماذا نقول هذا الكلام لأن في روايات تقول بحرمة التدليس مطلقا فيشمل حتى تدليس المرأة لزوجها المرأة اللي تتجمل لزوجها محرم
بس التدليس يعني لأنه هنا لغوي أو اصطلاحي أو
لا احنا كلامنا الآن على اللغة يعني كما يسمى الآن التدليس تدليس هذا يعني إظهار شيء أو إخفاء شيء
إذن اللغتان هذه
الكلام لغتان ولكن احنا نحملها في اللغة نحملها في البحث الفقهي على اللغة عليه ما عند اللغة عند اللغويين هذا أول ما يمكن الكلام عنه فعندنا لما جينا رواية تقول التدليس حرام ماذا عند اللغة التدليس وعند العرف يقولون هذا تدليس حرام فيشمل هذا المورد وهذا المورد وذلك عندنا روايات ثلاث طوائف أنا أقول ليش البحث يأتي إن شاء الله عندنا رواية تقول بالحرمة مطلقا وعندنا رواية تقول بالجواز مطلقا وعندنا رواية تقول بالتفصيل أي حين يجي الكلام قال في المقنعة وكسب المواشط وكسب المواشط إذا لم يقششنا ولم يدلسن في عملهن
يعني وكسب المواشط حلال
وكسب المواشط حلال أحسنتم إذا لم يغششنا ولم يدلس في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. يقول إذا كان هذا المواشط اللي يرتبون النساء ما يسوون عملية غش وخداع ويدلس
مثلا خداع هنا بمعنى واحد
وين؟
لم يغششنا ولم يدلسنا
بمعنى واحد أحسنتم، لأن الغش هنا نفس الشيء يعني تغريرا لمن يريد، مثلا هذه المرأة اللي عملها الماشطة تبرز هذه الفتاة بطريقة أصلا تغري الزوج، وهو الواقع ليست كذلك، مجرد تروح الآن تسبح كل شيء تغير.
يعني تقريبا نتيجة تدليس المرأة هو الغش،
هو الغش أحسنت. ولكن قلت كلمة المحقق الإيرواني عليه رحمه يقول عملها إذا هو معد للغش، ولا هل هو بذاته غش أو ليس بغش كلام آخر. إنه نجم الإعلام يقول هذا ليس لا يعتبر غش، فلتزينها فلتضع لها أجمل ما يمكن، لكن إذا كان هو إعداد للمعاوضة للبيع للإغراء للخاطب هذا مشكلة، ولا في حد ذاته ما في إشكال. ولكن يقول هنا المصنف يقول أو قال في المقنعة الشيخ المفيد يقول وكسب المواشط يعني أجرتها اللي تحصلها في ترتيب الزوج المرأة حلال، لكن بهذا القيد إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن فيصلنا شعور النساء بشعور غيرهن من النساء. يعني مثلا في نساء أو حتى رجال عندهم شعور طويلة يقطعونها يقصونها ويبيعونها، فش تسوي هذه الماشطة؟ تأخذ شعر تلك المرأة الجميل المرتب وتوصله بشعر المرأة التي شعرها عادي، فيظهر أن هذا شعرها وهو ليس بشعرها. هذا شيء مثل الباروكة الآن، واحدة تلبس باروكة وتتجمل ويجي إنسان بيتزوجها جميلة جدا، لكن بعد اكتشف أنها أصلا نصب باروكة مو شعرها، طبيعي هذا قش وتدليس، واضح هذا المطلب. عموما التدليس بهذا المعنى، إما أن توصل شعر النساء بشعور نساء مثلهن أو حتى رجال، أو لا بشعور غير النساء وغير الرجال مثل شعر التيس. هذا الحيوان التيس شعره جميل، شعره ذا تعبيرنا احنا خوصي كلش يعني صوفة ممتد، فهذا يقطع وبعض النساء تستحمله للتجميل مثل الآن الباروكات الآن والقديمة موجودة باروكات بهذه الطريقة، لكن موجود طرق للتجميل يأخذ مثل صوف معين يرتبونه سو مثل الشعر توضع على المرأة يربط في يعني في أجزاء من شعرها وسو مثل هذا شعرها أصلا. إيه قال في المقنع وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس كالصوف مثلا أو شعر التيس أو ما أشبه غير الناس، هذا يعني غيرهن من الناس بشعور غيرهن من الناس يعني
بالصوف
وحتى هم نفس الشيء يصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، يعني سواء هذا الآن نفس الشيء بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. كيف يعني؟ يعني بعضهم يأخذ حتى أجزاء الميتة، يعني هذا الوشم لا طبعا لعدة طرق، هو الآن يستخدم الوشم لكن الآن الأول بالنخذ مؤلم، وتأتي مسألة الإيلام، لكن الآن لا يخدرون الموضوع، أكو تخدير الآن للموضوع، يصنع لك أصلا يرسم لك أسد حيوان صورة فتاة صورة رجل، سوى هذه الطرق العياذ بالله كثير هذه الوشوم، بعضهم صار كل جسمه واشم يسوي
أو زيت الخنزير.
إيه أحسن فيستخدم زيت الخنزير أو جلد الميتة وحنا يبرز مثلا يسوي خال يسوي له ولا يسوي له ترص شيء مجسم على بدنه بأجزاء الميتة.
في تطويل الشعر أقول الصابون يخلط بزيت الخنزير
فيطيل الشعر يعني.
يطيل الشعر.
إيه نعم. هذا عجيب الخنزير في أشياء كثيرة. والله عرف كل شيء أنت تقولك الخنزير.
ما عرف لكن أشياء كثيرة يعني.
أكو حبوب هذا الخنزير تستعمله مرة يكون سمينة جدا.
صحيح.
إيه نعم تباع.
تسمن يعني.
أصبح سمين إذا كان يريد بشكل الذي يريد.
بشكل الذي يريد. يعني يصور بشكل.
بس هذا جدا خطير طبعا هذه تسبب امراض واثار خطيره يعني.
انت في البياض ايضا
تبيض يعني.
اي اكو حبوب الخنزير ايضا
للخنزير. سلام الله على الخنزير.
تبيض ايضا
عجيب سبحان الله. قال ويستعملن ما لا يجوز في شريعه الاسلام فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس فلا باس. شوف شعرهن بغير شعر الناس اللي قلنا هناك بشعر الناس
بشعر الحيوانات مثلا.
ايه هناك في المقطع الاول فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس مثل شعر امرأة اخرى او رجل. واضح. ويشمن الخلود ويستعملن ما لا يجوز شرع الاسلام فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس فلا بأس. يعني لو كان هم ما وضعوا شعر امرأة وضعوا لها شعر تيس أو صوف معين لاحظ هذا لا بأس به. ما وجهه لا بأس به؟ مو لا بأس به من جهة التدليس أو عدمه. أكو جهة أخرى في عدم البأس. ذاك لماذا فيه بأس؟ لأن ذا شعر مرأة أجنبية من باب ما يجوز النظر له. وهذا شعر ماذا؟
شعر غير
احسنتم ليس يعني يجوز النظر الى ربما هذا هو كما يذكر البعض. قال انتهى كلام من كلام المقنع. شاهدنا من كلام المقنع هو يتكلم الان عن كسب المواشر. يقول ونحوه بعينه عباره من النهايه شيخ الطوسي عليه الرحمة. وقال في السرائر في عداد المحرمات ابن ادريس الحلي عليه الرحمه وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك انتهى.
حرام
حرام بلا أشكال. يعني قال وعمل لأن نتكلم عن في عداد المحرمات منها ما هي. قال وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها. حتى هذا تحمير الخدود يستخدمون بخاريات خاصة الآن هي ليست حمراء من شدة استخدام هذا أو حك الجلد بقوة يبينها حمراء شديدة الحمورة وليست كذلك. ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل النقش على الأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك انتهى. وحكى نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. وفي القواعد الآن العلامة الحلي عليه الرحمة عنده تأمل عنده تأملين عنده تأملات. يقول وفي القواعد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل. يقول هذا يتأمل يعني لأن هذا اللي هو وشم الخدود يعني هل هذا وشم الخدود يدخل في التدليس؟ يقول أنا ما أجعله. ليش؟ لأن هذا زينة ولا عندنا دليل حرمة كل زينة. لاحظ. وبالنسبة للتفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان أو وصل بشعر غيره يقول شو الفرق؟ إذا كان هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ما يأثر في التدليس. الآن المدلس يسمى تدليس سواء أنت وضعت لها الآن أنت أيتها الماشطة وضعت شعر امرأة أخرى في شعرها أو شعر من تيس أو صوف.
بس هو في القواعد مراد عندما يقول وشم الخدود من جملة التدليس.
نعم.
بس هو ماذا يريد من جملة التدليس؟
لا قلنا أنه لا يراها من جملة التدليس.
هو لا يرى من جملة
لا يعني يقول فيها تأمل. يقول ومن يقول العلم الحلف في القواعد يقول ووشمو الخدود من جملة التدليس تأمل. لاحظ يعني إيه لأن هذا زينة ولا ما عندنا حرمة كل زينة. ونفس الشيء تأمل آخر ما هو في التفصيل ليش تفصلوا؟ إذا كان تدليس ما الفرق بين أن يكون بشعر إنسان أو بشعر غير إنسان؟ قال وفي القواعد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة، وكذا التأمل يعني فيه تأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله بشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه. الآن المصنف يقول إلا أن يوجه، يوجه كلام من؟ يعني إن هذا ليش إحنا نقول الوشم تدليس وليش نقول ذاك التفصيل مثلا؟ يقول إلا أن يوجه الأول، لأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاء أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، فمن هنا صار تدليس. يعني لو كان متمحض في الزينة ما عندنا مشكلة، لكن لا، هذا يجعل هذا القطعة الخضراء هي الآن البدن من غير قطعة الخضراء سبحان الله ما يرائي صفاء البدن، لكن حط نقطة خضراء في البدن يشتد الصفاء، واضح؟ فهذا هنا كرد على تأمل من؟ كرد على تأمل العلامة الحلي في القواعد. قال إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة. ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة. ليش احنا فصلنا قلنا إذا كان شعر امرأة يكون تدليس؟ ليش؟ لأن ما يميز هذه شعر امرأة هذه شعر امرأة، لكن اللهم جاء بذلك الشعر الجميل وضع في هذه المرأة فهنا تدليس، بينما شعر غير المرأة
يتميز،
إذا تميز ما في تدليس أصلا، واضح لدى الرائي والمعاوض وما شك. قال وكيف كان. الآن المصنف بعد ما ذكر بعض كلمات الأعلام وناقش بعضها ووجه بعضها أوجه بعضها، قال وكيف كان، يعني مراد المقنع أو غيره سواء بأي مراد الآن. وكيف كان يقول يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير المقام. يقول إحنا لو جئنا إحنا ظاهر ساعة كلامنا شيخنا الآن، إحنا لو ظاهر الروايات حتى التزين التزين المرأة للرجل هم حرام، تزين المرأة لزوجها ها. الآن وجي المناقشات، بس أقول لو نحن وظاهر هذه الروايات يشمله. شوف الآن شو يقول. قال المنع ولو في غير المقام، قال ولو في غير مقام التدليس،
حتى هذا التوجيهات كلها لا يكون لها معنى.
يقول احنا الآن لو جئنا أنور الروايات، اي ما تقدم الآن كان كلام فيه نقل كلامي بعض الأعلام. قال ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه، يعني أنت ماشطة كنت تعرش تعملي أو تركت، فقالت يا رسول الله أنا أعمله لازلت أعمله، قالت يا رسول الله أنا أعمله الآن إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال صلى الله عليه وآله افعلي فإذا أمشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، واضح؟ الواضح يا كل الإمام افعلي النبي افعلي فإذا أمشطي فلا تجلي الوجه بالخرقة، يعني ما تأخذي خرقة وتفرك الوجه، هذا التجلية فارك الوجه. الحين انت لو حتى انت حين بدنك تأخذ لك خرقة شو يصير؟ ملح مرارة والإبيضال. النبي منعها، فهذا المنع وايش يكشف؟ حتى للمرأة اللي تتزيني زوجها لاحظوا ياي. قال افعلي فإذا أمشطي فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه ورونق، يعني ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. هذه وأما شعر المعز فلا بأس بأن يصب شعر. هذا ليس من كلام الرواية كما يرى البعض، هذا يعني من زيارة الفقيه نفسه، يعني الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه هو أضاف هذه كتعليقة يعني، وإلا ما هو من الرواية. هل إذن مرسلة من؟ إذن هذه تدل على الحرمة مطلقة. وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، يعني يجوز لها التاجك لا تشترط، تقول الله أنا أعمل بهالمقدار، لا تشارط وقبلت ما تعطى. ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصله بشعر المرأة. هذه رواية مشينا عن الكلام عنها طبعا. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق رحمه الله قال علي بن غراب، هذا نفس الراوي يشرح الآن، ما هو كلام الإمام، هذا مو شرح الإمام، هذا شرح من؟ الراوي. النامصة التي تنتف الشعر، احنا نقول تحف لتلقط الشعر، سموا هذه ماذا؟ نامصة. والمنتمصة التي تفعل بها ذلك، نفس المرأة التي ينتف شعرها سموها منتمصة. والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، هذه الأسنان ما بعض النساء أسنانهم مو معتدلين، شو تسوي هذه؟ تحكم تقطع الزائد، تفتح مثلا بحيث تعطي جمال للأسنان. والمتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهي أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو بشيء من النورة فتخبر، هذا الواشم يعني اللي ذكرناه في ماضي. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذا الشرح طبعا ليس من كلام المعصوم، لكن السيد أخوي عليه الرحمة يتينا إن شاء الله عبارته في الدرس الآتي إن شاء الله، يقول هذا ممكن بالعكس، هذا كلام العامة في هالشرح، ما نقول إحنا خطأ الآن، تكلم إن هذا ليس من شرح المعصوم، ورده كما في في صحيح الترمذي هذه المعاني. فكأن علي بن غراب هذا الراوي حللها على ما عند العامة من هالمضامين، واضح؟ إذن هذه ظاهر، إذن ظاهر بعض الروايات ماذا قال هناك؟ قال وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير وظهرها، المنع ولو في غير مطلقا، يعني حتى المرأة لنفسها ما يجوز لها توشم، ما يجوز لها توصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان لزوجها، فضلا عن أن تكون ماشطة أو ماشاكلة ذلك. هذه روايات. بعدين يقول وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة. الآن يذكر روايات ماذا يعني ظاهرها الكراهة
بشعر غير المرأة،
اي بشعر غير المرأة،
شعر الحيوان.
هذا طبعا مطلب في ما اقدر الحين ناخذ لان اذاني اذن في مطلب لطيف، ان شاء الله بكره نتابع نقل الروايات ومن ثم نقوم بعمليه الان كيف نجمع بين هذه الروايات. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.